الله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: كتاب الأيمان والنذور. قال: باب التغليظ في الأيمان الفاجرة. قال: حدثنا محمد بن الصباح البزاز قال: حدثنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن عمران بن حصين رضي الله عنهما أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من حلف على يمين مصبورة كاذبا فليتبوأ بوجهه مقعده من النار.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: كتاب الأيمان والنذور. الأيمان جمع يمين، والنذور جمع نذر، واليمين هي المقصود بها الحلف والقسم، وقيل للحلف يمينا لأنهم كانوا عند الحلف يعني يضع الشخص يمينه بيمين الآخر أو يده بيد الآخر، يعني من أجل التوثيق والتأكيد للشيء الذي يحلف عليه، فقيل لها يمين. واليمين شرعا توكيد الشيء بذكر اسم الله أو صفته، يعني أنه يؤكد بأن يذكر عليه اسم الله وصفته، بأن يقول والله أو الرحمن والرحيم والعزيز والحكيم واللطيف والخبير، وهذه أسماء، أو يقول وحياة الله وجلال الله وعظمة الله وعزة الله وحياة الله وكلام الله ويد الله وغير ذلك من صفات الله عز وجل، يؤكد الشيء بذكر اسم الله عز وجل عليه أو صفته، ويكون ذلك بالأسماء والصفات. والحلف بالله وبأسمائه وصفاته هو حلف بالله عز وجل، لأن أسماء الله يحلف بها وصفات الله يحلف بها، والحالف في ذلك كل حالف بالله، لأن الله عز وجل هو الله بذاته وأسمائه وصفاته، الله بذاته وأسمائه وصفاته الخالق ومن سواه مخلوق، الله بذاته وصفاته الخالق ومن سواه مخلوق. فالحلف بالله أو الحلف بصفاته إنما هو حلف بالله عز وجل وقسم بالله عز وجل، فهو قسم بمن يقسم به وحلف بمن يحلف به، وهو الله سبحانه وتعالى. ولا يكون الحلف مقصورا على لفظ الله، وإنما المقصود من ذلك أن الذي يحلف بصفات الله وبأسماء الله حالف بالله، حالف بالله، لأن الحلف بالله هو الحلف بأسمائه وصفاته، ليس مجرد لفظ الجلالة الذي هو الله، وإنما هو هذا أعظم الأسماء وأصل الأسماء الذي تضاف إليه الأسماء وتتبعه الأسماء. فالحلف بهذا وبهذا أي بالأسماء والصفات هو حلف بالله عز وجل، فهو توكيد الشيء بذكر اسم الله عز وجل أو صفته عليه. وأما النذور فهو جمع نذر، وهو أن يوجب الإنسان على نفسه ما ليس واجبا عليه لحدوث أمر، إذا حصل شيء فلله علي كذا وكذا، إن حصل كذا أو إذا حصل كذا أو إذا تحقق كذا أو وجد كذا فلله علي كذا وكذا، فهو يلزم نفسه بشيء ليس بلازم له، لكن هذا الإلزام مبنيا على حصول شيء ومضافا إلى حصول شيء، إن شف الله مريضي فلله علي كذا، إن حصل رد الله غائبي فلله كذا، هذا هو النذر. ويجمع بين الأيمان والنذور يعني في الكتب للتقارب بينها، ولأن النذر أيضا جاء في بعض الحديث كفارة يمين، ولهذا صاروا يجمعون بين الأيمان والنذور في كتاب واحد، كما فعل أبو داود وكما فعل غيره كالبخاري وغيره، فإنهم يعني يجمعون بين هذا وهذا فيقولون كتاب الأيمان والنذور. ثم أورد أبو داود رحمه الله باب التغليظ باليمين الفاجرة،
الأيمان الفاجرة،
باب التغليظ في الأيمان الفاجرة، يعني الفاجرة الكاذبة التي هي مبنية على كذب، وهي اليمين الغموس التي تغمس صاحبها في الإثم، وقيل لها فاجرة يعني بمعنى كاذبة، لأن يعني الحالف كاذب يعني في حلفه، ويتكون يعني عن خبر وليس فيها كفارة إلا كل إنسان يتوب إلى الله عز وجل ويستغفر ويندم مما قد حصل. وأما الأيمان المعقودة على أمر مستقبل فهذه هي التي يكون فيها الكفارة إذا حنث, إذا حنث فيها ورأى أن يعني ولم يفي بما حلف عليه فإنه يكفر عن يمينه, كما جاء في الحديث أنه يكفر عن يمينه ويأتي الذي هو خير, إذا رأى أن إذا حلف على يمينه ورأى غير خيرا منها يكفر عن يمينه ويأتي الذي هو خير. فكفارة الأيمان المعقودة التي يؤتى بها يعني على أمر مستقبل أو الأمر يفعله أو أمر لا يفعله ثم بعد ذلك يظهر له أن المصلحة في الفعل أو عدم الفعل وهو الحنس, يعني فإنه يكفر عن يمينه ويأتي الذي هو خير. وكفارة ذكر الله عز وجل في كتابه العزيز وهي عتق رقبة أو إطعام 10 مساكين أو كسوتهم, وإذا لم يستطع لا هذا ولا هذا فإنه ينتقل إلى صيام 3 أيام. هذه كفارة, هذه كفارة الأيمان التي شرعها الله عز وجل في كتابه العزيز. ثم أورد أبو داود حديث عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه أنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إيش في الحديث,
من حلف على يمين مصبورة كاذبة فليتبوأ بوجهه مقعده من النار.
من حلف على يمين مصبورة كاذبا فليتبوأ بوجهه مقعده,
نعم, من النار,
فليتبوأ بوجهه مقعده من النار. وهذا هو المقصود من قوله تغليظ الحلف اليمين الكاذبة الفاجرة, يعني معناه أن أمرها خطير وأنه ورد فيها زجر, ورد فيها وعيد شديد. فهذا هو المقصود بالتغليظ, التغليظ يعني قوله فليتبوأ بوجهه مقعده من النار, هذا يعني يدل على خطورة هذا الأمر وأن في هذا الوعيد الشديد وأن أمره خطير إن توعد عليه بهذه العقوبة الشديدة العظيمة التي يكونه يتبوأ بوجهه مقعده من النار. واليمين المصبورة هي التي يصبر لها الإنسان ويلزم بها في الحكم, يعني كون القاضي يلزم شخصا بأن يحلف يعني على أمر من الأمور فيعني يحلف, هذه قال لها يمين صبر ويمين مصبورة لأنه حبس عليها وألزم بها, ويعني ألزم بها يعني ليست من يعني من قبيل لغو اليمين لكل إنسان يعني يقول لا والله ولا والله, وإنما المقصود من ذلك شيء يترتب عليه شيء ويترتب عليه حكم ويلزم القاضي الشخص بأن يحلف فيحلف ويترتب على ذلك تحصيل يعني شيء محلوف عليه هو كاذب فيه فيصل إليه شيء لا يستحقه بسبب اليمين فيتبوأ مقعده من النار, أي أن هذه عقوبة شديدة لمن يحصل له ذلك. من حلف على يمين مصبورة
كاذبا
فليتبوأ بوجهه مقعده من النار. قوله فليتبوأ بوجهه مقعده من النار يعني معناه أنه يكب على وجهه وأنه يستعد لهذا المكان الذي هيئ له والذي يكب فيه على وجهه في النار والعياذ بالله. وكونه يقع في النار على هذا الوجه الذي فيه إذلال وفيه إهانة وأشرف شيء فيه يعني يكون يكب عليه, لا شك أن هذا يعني فيه ذل, فيه ذل وفيه هوان ويعني زيادة في العقوبة وزيادة في العقوبة. ولهذا يقول الله عز وجل فمن يمشي مكبا على وجهه أهدأ من يمشي سويا على صراط مستقيم. فالذي يسحب على وجهه في النار والعياذ بالله وهو أشرف شيء فيه معناه أنه بلغ الغاية في الذل أو الذلة والإهانة والعياذ بالله.
قال حدثنا محمد بن الصباح البزاز.
محمد بن الصباح البزاز ثقة أخرج له أصحابه كتب الستة.
عن يزيد بن هارون.
عن يزيد بن هارون الواسطي وهو ثقة أخرج له أصحابه كتب الستة.
عن هشام بن حسان.
هشام بن حسان ثقة أخرج له أصحابه كتب الستة.
عن محمد بن سيرين.
عن محمد بن سيرين ثقة أخرج له أصحابه كتب الستة.
عن عمران بن حصين.
عن عمران بن حصين رضي الله عنه صحابي أخرج له أصحابه كتب الستة, وهذا الإسناد كل رجاله أخرج لهم أصحاب الكتب الستة.
قال رحمه الله تعالى: باب في من حلف يمينا ليقتطع بها مالا لأحد. قال: حدثنا محمد بن عيسى وهناد بن السري المعنى قال: حدثنا أبو معاوية قال: حدثنا الأعمش عن شقيق عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من حلف على يمين هو فيها فاجر ليقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان. فقال الأشعث رضي الله عنه: في والله كان ذلك، كان بيني وبين رجل من اليهود أرض فجحدني، فقدمته إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال لي النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ألك بينة؟ قلت: لا. قال لليهودي: احلف. قلت: يا رسول الله، إذا يحلف ويذهب بمالي. فأنزل الله تعالى: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا، إلى آخر الآية.
ثم أورد أبو داود يعني هذه الترجمة، وهي قوله: باب
في من حلف يمينا ليقتطع بها مالا لأحد.
في من حلف يمينا ليقتطع بها مالا لأحد، يعني ليحصل مالا لغيره بسبب اليمين، يمين هو فاجر فيها كاذب فيها، من أجل أن يحصل مال غيره بسبب هذه اليمين، بسبب هذه اليمين. ويعني معنى ذلك أن أمره خطير، وقد توعد بالعقوبة الشديدة، يعني من كان كذلك فهو متوعد، وورد في حقه وعيد، ولهذا ذكر جاء في الحديث: وهو عليه غضبان، لقي الله وهو عليه غضبان، يعني من يكون كذلك. يعني ففيه تغليظ أيضا يعني لهذا الأمر، وأن من حلف يمينا فاجرة ليقتطع فيها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان. أورد أبو داود حديث عبد الله بن مسعود، حديث ابن مسعود والأشعث بن قيس رضي الله تعالى عنهما يعني في ذلك، وأن يعني عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من حلف يمينا يعني كاذبا
هو فيها فاجر،
هو فيها فاجر يعني كاذب، ليقتطع مال
امرئ مسلم لقي الله عليه، لقي الله وهو عليه غضبان.
مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان، لقي الله وهو عليه غضبان، يعني وهذا يدل على عقوبته، وأنه وأن هذا مما يكون سببا في غضب الله، وفيه أيضا يعني صفة الغضب لله، وإثبات صفة الغضب لله عز وجل على ما يليق بكماله وجلاله كسائر الصفات، حيث يثبت كل ما جاء في الكتاب والسنة من الأسماء والصفات لله على وجه يليق بكماله وجلاله، دون تشبيه بخلقه، ودون تأويل أو تعطيل أو تكييف، بل على حد قول الله عز وجل: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذا يدل على خطورة الحلف يعني بالكذب والفجور، ويدل أيضا على أن كون الإنسان يحصل مال غيره بالحلف الفاجر الكاذب، أن ذلك يؤدي إلى غضب الله، ويؤدي إلى أن يلقى الله يوم القيامة وهو عليه غضبان، فيكون مستحقا للوعيد الذي يعاقبه الله تعالى به. نعم. قال الأشعث ابن قيس: في
نعم في والله كان ذلك،
في والله كان ذلك. ثم ذكر قصة قال:
كان بيني وبين رجل من اليهود أرض فجحدني، فقدمته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لي النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ألك بينة؟ قلت: لا. قال لليهودي: احلف. قلت: يا رسول الله، إذن يحلف ويذهب بمالي. فأنزل الله تعالى: إن الذين
قال الأشعث رضي الله عنه: في يعني ذلك، أي هذا الذي جاء يعني في هذا الحديث، أن من حلف يعني على يمين ليقتطع مال امرئ مسلم هو كاذب لقي الله عليه غضبان، يعني أن هذا حصل لي يعني شيء من هذا القبيل، وأنه كان بيني وبين يهودي يعني كان لأرض فجحدها يهودي، فرفعته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: لك بينة؟ فقال: لا. قال: لك يمينة؟ قال: إذن يحلف ويذهب بمالي، ما دام المسألة مجرد حلف فإنه يحلف ويحصل مالي. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني قال: فأنزل الله هذه الآية: الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، ولهم عذاب أليم. فهذه يدل على عقوبة من اشترى بعهد الله وب يعني وباليمين الفاجرة الكاذبة شيئا قليلا من حطام الدنيا سواء قليلا أو كثيرا، فإن هذه عقوبته، وأنه يلقى الله عز وجل فيعني لا يكلمه ولا ينظر إليه ولا يزكيه وله عذاب أليم، فيحصل له هذا الوعيد الشديد الذي جاء يعني في هذه الآية الكريمة وفي هذا الحديث الشريف عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم.
قال حدثنا محمد بن عيسى.
محمد بن عيسى هو الطباع وهو ثقة، أخرج حديثه
البخاري تعليقا
وأبو داود والترمذي في الشمائل
والنسائي
بن ماجه.
وهناد بن
السري أبو السري وهو ثقة، أخرج حديثه البخاري في خلق أفعال العباد ومسلم وأصحاب السنن.
المعنى قال،
المعنى يعني أن هذين الشيخين لم يتفق لفظ الحديث عندهم في كل شيء، وإنما متفق من حيث المعنى. نعم.
عن أبي معاوية.
عن أبي معاوية هو محمد بن خازم الضرير الكوفي وهو ثقة، أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن الأعمش.
عن الأعمش سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي وهو ثقة، أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن شقيق.
عن شقيق بن سلمة أبو وائل مشهور بكنيته وكذلك باسمه، يأتي ذكره بالكنية أحيانا فيقال أبو وائل وأحيانا يأتي شقيق كما هنا، وهو ثقة مخضرم، أخرج حديثه أصحاب كتب الستة.
عن عبد الله.
عن عبد الله بن مسعود الهذلي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد فقهاء الصحابة، وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة.
والأشعث
بن قيس النخعي وهو صحابي أخرج له أصحاب كتب الستة.
يقول الأخ، هل في هذا الحديث دلالة على أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة؟
نعم، فيه دلالة، والقول بأن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة هو القول الصحيح، لأن المسألة فيها خلاف بين العلم. القول الصحيح أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، لكن فائدة الخطاب ليس معنى ذلك أنهم لو أتوا بالفروع ولم يأتوا بالأصول أنها تقبل منهم، فإنها لا تقبل إذا لم يوجد الإيمان والتوحيد، كما قال الله عز وجل وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ولكن فائدة الخطاب هو زيادة في العذاب وزيادة في العقاب، لأن الكفار متفاوتون ليسوا على حد سواء، فهم دركات في النار، كما أن الجنة في الجنة درجات، بعضهم فوق بعض، فهؤلاء بعضهم أنزل من بعض وبعضهم أشد عذابا من بعض، وإن كان أسهلهم وأخفهم عذابا يرى أنه ما في أحد أشد منه، ولكن هم في النار دركات. ومعلوم أن من كفر ولم يحصل منه إيذاء للمسلمين فهو أخف ممن كفر وصد عن سبيل الله، ولهذا يقول الله عز وجل الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب، زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يكفرون. فالكفار مخاطبون بفروع الشريعة، مخاطبون بفروع الشريعة، ولكن الخطاب هم مطالبون بالفروع ومطالبون قبلها بالأصول، ويعاقبون على ترك الفروع والأصول، يعاقبون على عدم الاتيان بالأصول وعدم الاتيان بالفروع، والفروع لو أتوا بها دون الأصول فإنها لا تقبل منهم.
قال حدثنا محمود بن خالد قال حدثنا الفريابي قال حدثنا الحارث بن سليمان قال حدثني كردوس عن الأشعث بن قيس رضي الله عنه أن رجلا من كندة ورجلا من حضرموت اختصما إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أرض من اليمن، فقال الحضرمي يا رسول الله إن أرضي اغتصبنيها أبو هذا وهي في يده، قال هل لك بينة؟ قال لا، ولكن أحلفه والله يعلم أنها أرضي اغتصبنيها أبوه. فتهيأ الكندي لليمين، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يقتطع أحد مالا بيمين إلا لقي الله وهو أجزم. فقال الكندي هي أرضه.
ثم رجع أبو داود حديث الأشعث ابن قيس رضي الله عنه أن يعني رجلا من كندة ورجلا من حضرموت, يعني من كندة يعني قبيلة يعني كبيرة في اليمن, وحضرموت يعني أرض يعني في اليمن, فهذا منسوب إلى يعني قبيلته وهذا منسوب إلى أرضه وإلى بلده حضرموت. فقال اختصم الحضرمي والكندي فقال الحضرمي أن 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 أرضي اختصبها أبوه وهي بيده يعني بيد هذا الشخص الذي يخاصمه, ويعني يريد أن يحصل عليها. إيش قال
الحديث؟ اختصم إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أرض من اليمن, فقال الحضرمي يا رسول الله إن أرضي اغتصبنيها أبو هذا وهي في يده, قال هل لك بينة؟ قال لا ولكن أحلفه.
قال الرسول هل لك بينة؟ هل لك بينة؟ وهذا يعني فيه أن المدعي هو عليه البينة, المدعي هو الذي يطالب بالبينة, لأنه ادعى على غيره أن عنده عليه حق, أن له عليه حق, عليه أن يأتي ببينة. أولا إن أقر المدعى عليه انتهى, ما يحتاج الأمر إلى شيء, ولكن إن أنكر طولب المدعي بالبينة, طولب المدعي بالبينة, فإن أتى بالبينة حكم بها, وإن لم يؤت بها حلف المدعى عليه, حلف المدعى عليه وبرئت ساحته إن حلف. وإنك لقضي عليه بالنكول, وإنك لقضي عليه بالنكول, يعني معناه أنه يعني ما دام أنه يعني لم يحلف والواجب عليه أن يحلف والمتعين عليه أن يحلف فإنه يحكم عليه, وإن حلف خلي سبيله. والخصومة بينهم عند الله عز وجل إذا كان يعني أخذ مالا بغير حق, ولكن من حيث في الدنيا وفي الظاهر ليس هناك إلا البينات من قبل المدعين والأيمان من قبل المدعى عليهم, من قبل المدعى عليهم. فقال لا ولكن أحلفه, لأنه يعني مستقر عندهم أن اليمين على المدعى عليه, لأن المدعي ما عنده بينة, فإذا يطلب يمين المدعى عليه ولكن أحلفه. ثم قال والله يعلم, والله يعلم أنه
أنها أرضي اغتصبنيها أبوه,
والله يعلم أنها أرضي اغتصبنيها أبوه, يعني هذا يعني تأكيد لقوله بأنها أرضه, وأنه أضاف ذلك إلى أن الله تعالى يعلم وأنه عالم بكل شيء, وأن الذي يعلمه الله عز وجل أنها أرضي, وهذا فيه تأكيد يعني الاستحقاق, أن يكون الإنسان يضيفه إلى أن الله تعالى يعلم يعني أنه حقيقة, أن هذا هو الواقع, والله تعالى يعلم كل شيء, وهذا من ما يعلمه الله على حقيقته, لأن الله يعلم كل شيء على ما هو عليه, والناس قد يحصل منهم يعني ذكر الشيء على غير حقيقته, والله يعلم المحق من المبطل, يعلم المحق من المبطل والكاذب من الصادق. وفي بعض النسخ يعني زيادة ما والله ما يعلم أنها أرضي, يعني وشرح عليها بعض الشراح فقال إنه يريد أن يحلف بهذه الصيغة بأن يقول والله ما يعلم أنها أرضي, لكن يعني يبدو والله أعلم أنه بدون ما أنه أوضح, لأن بعدها قال اغتصبنيها أبوه, والله يعلم أنها أرضي اغتصبنيها أبوه, الله تعالى يعلم هذا وهذا, يعلم أنها أرضه ويعلم أن أباه اغتصبها, فإذا كونها يعني بدون ما يعني أوضح, وإذا كانت بما فتفسيرها كما قال بعض الشراح أن المقصود أنه يحلف بهذه الصيغة, يعني أحلفه بأن يقول والله ما يعلم يعني أنها أرضه. نعم.
فتهيأ الكندي لليمين,
فتهيأ استعد لأن يحلف. نعم.
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقتطع أحد مالا بيمين إلا لقي الله وهو أجزم.
فقال عليه الصلاة والسلام لا يقتطع أحد مالا بيمين إلا لقي الله وهو أجزم, وفسر أجزم بأنه يعني يعني ناقص البركة أو فاقد البركة أو غير ذلك. ويعني فقال الكندي
نعم.
فقال الكندي هي أره، يعني معناه أنه كان مبطلا، ولكن لما رأى هذا الوعيد وسمع بهذا الوعيد ترك ذلك الشيء خوفا من الله عز وجل. هي أره يعني خلاص يأخذها. قال هي أره نعم.
قال حدثنا محمود بن خالد.
محمود بن خالد الدمشقي ثقة أخرج أبو داود والنسائي وابن ماجه.
عن الفريابي.
عن الفريابي محمد بن يوسف الفريابي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن الحارث بن سليمان.
الحارث بن سليمان وهو
صدوق أخرج أبو داود والنسائي.
صدوق أخرج أبو داود والنسائي.
عن كردوس.
عن كردوس الثعلبي وهو
مقبول أخرج البخاري في الأدب المفرد وأبو داود.
مقبول أخرج البخاري في المفرد
وأبو داود والنسائي.
وأبو داود والنسائي.
عن الأشعث بن قيس.
عن الأشعث بن قيس رضي الله عنه وقد مر ذكره.
هذه القصة غير القصة السابقة، أن رجلا من كنده ورجلا من حضرموت اختصما، وفي الأولى في والله كان ذلك، كان بيني وبين رجل من اليهود أرض فجحدني.
نعم هي قصة أخرى نعم، لأن هذه يعني الأولى تتعلق به وهو أحد الطرفين فيها، وأما الثانية ليس طرفا فيها، وإنما هو يخبر عن الشيء الذي حصل بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الخصمين اختصما، وأن أحدهما قال كذا والثاني قال كذا. هذه قصة وهذه قصة.
قال حدثنا هناد بن السري قال حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن علقمة بن وائل بن حجر الحضرمي عن أبيه رضي الله عنه أنه قال جاء رجل من حضرموت ورجل من كندة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال الحضرمي يا رسول الله إن هذا غلبني على أرض كانت لأبي، فقال الكندي هي أرضي في يدي أزرعها ليس له فيها حق. قال فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم للحضرمي ألك بينه؟ قال لا. قال فلك يمينه؟ قال يا رسول الله إنه فاجر لا يبالي ما حلف عليه، ليس يتورع من شيء. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليس لك منه إلا ذاك. فانطلق ليحلف له، فلما أدبر قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أما لئن حلف على مال ليأكله ظالما ليلقين الله عز وجل وهو عنه معرض.
كما ورد أبو داود حديث وائل بن حجر رضي الله عنه أن رجلين من حضرموت ومن كندة يعني اختصما إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن الحضرمي قال إن هذا اقتصدني لأن هذه أرض أبي، وأنه يعني غلبني عليها أنه غلبني عليها،
فقال الكندي هي أرضي في يدي أزرعها ليس له فيها حق.
فقال الكندي هي أرضي في يدي أزرعها، يعني هي في حوزتي وتحت تصرفي وتحت يدي، ويعني يدي يعني مستولية عليها ويعني تحت تصرفي فهي لي وأنا مالكها. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال له يعني البينة، ولم يكن عنده بينة، فقال له اليمين، فقال إنه فاجر وأنه كذا وأنه كذا، إذن يحلف ويأخذ يعني حقي. ف يعني
قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس لك منه إلا ذلك،
ليس لك منه إلا ذلك، يعني إذا كان ما عندك بينة ليس هناك إلا اليمين، ليس لك منه إلا ذلك، يعني ليس لك منه إلا اليمين، إذا لم يكن عندك بينة فليس أمامك إلا يمينه، يعني إن حلف فإنها تبقى في حوزته، وإن عدل عن الحلف فإنه يسلمها إليك. قال
فانطلق ليحلف له،
فانطلق ليحلف له، فلما أدبر قال عليه الصلاة والسلام من حلف على يمين
أما لئن حلف على مال ليأكله ظالما ليلقين الله عز وجل وهو عنه معرض.
أما إن حلف على مال
ليأكله
ظالما ليلقين الله وهو عنه معرض. وهذا وعيد شديد في حق من حلف على يمين كاذبة من أجل يقتطع فيها مال غيره، فإنه يلقى الله وهو معرض عنه، يلقى الله وهو معرض عنه، وهذا فيه وعيد شديد. نعم. والقصة يعني هذه عن وائل بن حجر وتلك عن الأشعث، فيحتمل أن تكون يعني يعني قصتين، يعني قد تكون قصتين وقد تكون قصة واحدة واختلفت فيها الرواية، لكن هذا يعني ما فيه يعني ذكر أنه اعترف بها أنها أرض، وإنما قال أنه أجبر ليحلف ولي يعني يقسم. والسابقة قال إنها أرضه، اعترف وقال هي أرضه وتركها. والأولى قال إنها لأبي وأن أبوه اغتصبها وأنها في يدي، يعني هذا الكندي. وأما هنا يعني قال غلبني على أرضي،
على أرض، على أرض كانت لأبي،
أرض كانت لأبي، أرض كانت لأبي، إيش؟
أن هذا غلبني على أرض كانت لأبي،
يعني إذا كانت هي القصة الأولى فيكون يعني يعني قوله غلبني يعني معناه أنها في يده ولم يمكنني منها، ولم يمكنني منها. وفي الحديث الأول أن أبوه هو الذي غصبها، وهذا قام مقام أبيه، وهذا قام مقام أبيه، وهذا قال إنها لأبي، وأنها يعني فيحتمل أن يكون أبوه كما جاء في الحديث الأول يعني أنه هو الذي أخذها وهذا ورثها، وأضيف إليه هنا أنه غلبه عليها على اعتبار أنه يعني تمسك بها ولم يمكنه منها، فقال أنه غلبه عليها. وإن كان الأصل أن الاغتصاب يعني من الأول، وهنا كأن الاغتصاب أنها منه هو وأنه غلبه عليها، فيحتمل تكون قصتين وأن تكون قصة واحدة، ويكون توجيه الكلام على اعتبار أن أن أنه أضيف عليه المغالبة، وإن لم يكن هو الغاصب وإنما هو وارث للغاصب لأنه ممتنع من تسليمها له. نعم.
قوله فانطلق ليحلف له فلما أدبر،
قال يعني صاحب عون المعبود يعني أن هذا يعني فيه أنه لعل المقصود من ذلك أنه ذهب ليحلف عند المنبر كما سيأتي في الحديث الذي بعد هذا الذي فيه تغليظ الحلف عند منبره صلى الله عليه وسلم، وأنه يعني أراد أن يذهب ليحلف في ذلك المكان. نعم.
يقول الأخ أليس في قول النبي صلى الله عليه وسلم أما لئن حلف على مال مفهومه المخالف أنه لم يحلف؟
لا، ما في شيء يدل على يعني لا على الحلف ولا على عدمه. أقول ما في يعني شيء يدل عليه، لأن ما ينحلف يعني أخبر بأنه إن حصل منه كذا فإنه العقوبة كذا وكذا، لكن هل حلف وما حلف ما في شيء يدل عليه.
قال حدثنا هناد بن السري عن أبي الأحوص.
هناد بن السري مر ذكره، أبو الأحوص هو سلام بن سليم الحنفي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن سماك.
عن سماك بن حرب وهو صدوق أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة.
عن علقمة بن وائل بن حجر.
عن علقمة بن وائل بن حجر وهو ثقة أخرج له البخاري
صدوق،
وهو صدوق أخرج له البخاري في رفع اليدين ومسلم وأصحاب السنة. نعم. ومسلم وأصحاب السنة. وذكر الحافظ أنه لم يسمع من أبيه، ولكن الصحيح أنه قد سمع من أبيه، فقد والذي لم يسمع من أبيه هو عبد الجبار ابن وائل أخوه الذي هو أكبر، الذي هو ما أدري يعني هو أكبر ولا أصغر منه، لكن الذي ثبت أنه لم يسمع عبد الجبار. وأما علقمة فقد سمع، وقد أخرج له مسلم عدة أحاديث يعني يرويها عن أبيه. ومسلم يعني كما هو معلوم من شرطه الاتصال وعدم الانقطاع، فيعني وكذلك جاء عن بعض العلماء أنه أثبت سماعه منه اللي هو علقمة، وفيه تعليق يعني على التقريب على هذا، لكن هو روى مسلم روى عنه أحاديث من رواية عن أبيه.
قال الأمير علي إنه سمع أباه كما نص الترمذي في باب المرأة استكرهت على الزنا بقوله علقمة بن وائل سمع من أبيه وهو أكبر من عبد الجبار بن وائل الذي لم يسمع من أبيه انتهى. وعدم السماع إنما يستلزمه قول يحيى بن معين فيما ذكره الذهبي ولعله لم يثبت، فإن الإمام مسلما روى في منع سب الدهر حديثه عن أبيه وعليه الجمهور، فالله تعالى أعلم. انتهى كلامه. قلت وقد صرح البخاري في تأريخه وغيره أنه سمع من أبيه،
يعني صحيح أنه سمع من أبيه. نعم. فالحديث يعني متصل وليس بمنقطع
عن أبيه.
عن أبيه وائل بن حجر رضي الله عنه وهو صحابي أخرج حديث البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنة.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في تعظيم اليمين عند منبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا هاشم بن هاشم قال أخبرني عبد الله بن نصطاف من آل كثير بن الصلت أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يحلف أحد عند منبري هذا على يمين آثمة ولو على سواك أخضر إلا تبوأ مقعده من النار أو وجبت له النار.
ثم ورد أبو داود هذه الترجمة: باب في تغليظ اليمين عند منبر النبي صلى الله عليه وسلم.
تعظيم
في تعظيم اليمين عند منبر النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أن 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 هذا تغليظها في المكان، يعني تغليظها في المكان وتعظيمها في المكان، وأن يعني ذلك قد يعني يسبب يعني هيبة ورهبة من الشخص ويتخوف من العقوبة إذا كان يعني غير صادق أو إذا كان كاذبا. وقد أورد أبو داود حديث
من جابر،
حديث جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهما قال: لا
يحلف أحد عند منبري هذا على يمين آثمة ولو على سواك أخضر إلا تبوأ مقعده من النار.
يعني لا يحلف أحد على يعني على يمين عند منبري على يمين كاذبة
آثمة،
يعني هو آثم فيها، يعني كاذب فاجر، إلا
ولو
على سواك أخضر، يعني ولو كان على شيء يسير فكيف بالكثير. وذكر السواك الأخضر إشارة إلى يعني إلى يسره وسهولته وإلى كثرته، ويعني التنصيص على كونه أخضر يعني يفيد كثرته وسهولته وأن شيء يسير، بخلاف اليابس فإن اليابس قد ينقل من بلد إلى بلد فيكون عزيزا ويكون نفيسا، ولكن في المكان الذي هو فيه يعني مبذول بكثرة وحاصل بكثرة يعني معناه أنه يعني شيء يسير وأن الأمر فيه خطورة ولو كان بهذه المثابة. إلا تبوأ مقعده من النار، تبوأ مقعده من النار، فهذا فيه الوعيد الشديد في حق من حصل منه هذه اليمين الآثمة الكاذبة ولو كان على الشيء اليسير. وفيه يعني ما ترجمه المصنف تعظيم اليمين في المكان، أي عند منبره صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة.
عثمان بن أبي شيبة ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي وإلا النسائي فقد أخرج له في عمل اليوم والليلة.
عن ابن نمير.
عن ابن نمير عبد الله بن نمير ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن هاشم بن هاشم.
هاشم بن هاشم ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن عبد الله بن نصطاس.
عبد الله بن نصطاس.
وثقه النسائي.
وثقه النسائي وحديثه.
أخرج أبو داود والنسائي بن ماجه.
أخرج أبو داود والنسائي بن ماجه.
عن جابر بن عبد الله.
عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهما وهو صحابي ابن صحابي أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
يقول الأخ: العندية هنا عند المنبر هل بجانبه أو يصعد يركب؟
والله العندية ما تدل على أنه يعني يصعد عليه، يعني كونه يعني حوله قال عنده.
هذا تعظيم في المكان، هل هناك تعظيم في الزمان؟
ورد يعني حديث يعني ذكر العصر بعد العصر، يعني حلف يعني بعد العصر، يعني فهذا يشعر بأن يعني أن هذا الوقت أيضا يعني التنصيص عليه يعني فيه إشارة إلى تعظيمه.
هذا الآن هل للإنسان أن يطالب خصمه في هذا الأمر؟ يقول: تحلف أنت في هذا المكان أو في هذا الزمان؟
لا، ليس له يعني القاضي إن رأى ذلك يعني له ذلك، وإن رأى أنه يعني ما يفعل هذا الشيء وإنما يحلفهم في مكانه الذي هو فيه يحلفهم، لكن هذا يدل على خطورته إذا وجد. ومعلوم أنه لو حصل بدون أن يأتي أن يكون عند المنبر، لأن اليمين الكاذبة يعني معروف أن ورد فيها حديث أن لقي الله عليه غضبان، لقي الله أجدم، لقي كذا يعني.
في قوله وجبت له النار يقول السائل هل معناه الخلود؟
لا، لا يدل على الخلود، وإنما يدل على أنه يستحقها وأمره إلى الله عز وجل، لأن كل ذنب دون الشرك فأمره إلى الله عز وجل، إن شاء عذب صاحبه وإن شاء عفى عنه، وإن عذبه لا يخلده في النار، لأنه لا يخلد في النار إلا الكفار الذين هم أهل النار والذين لا سبيل لهم إلى الخروج منها بحال من الأحوال. وأما من لم يكن كافرا فإن مآله إلى الجنة وإن دخل النار، وإن عذب في النار فإنه لا بد أن يخرج منها ويدخل الجنة.
قال رحمه الله تعالى
نعم
سؤال هذا سأل يسأل عن الإسناد صحة.
والله الإسناد الألباني صحها، والإسناد ما فيه يعني في الرجال يعني ثقات إلا هذا الشخص قال وثقه النسائي.
قال رحمه الله تعالى باب الحلف بالأنداد. قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من حلف فقال في حلفه واللات فليقل لا إله إلا الله، ومن قال لصاحبه تعالى أقامرك فليتصدق بشيء.
ثم ورد هذا الثاني باب الحلف بالأنداد، وفي بعض النسخ الحلف بغير الله، الحلف بغير الله مطلقة سواء يكون أنداد أو غير أنداد، ولكن يعني لعل ذكر يعني الأنداد لأنه جاء ذكر لأن الذي جاء في الحديث الذي أورده تحت هذه الترجمة ويتعلق بالأنداد وبالأصنام، وهذا إنما كانوا اعتادوا في الجاهلية أنهم يحلفون بالأصنام فيقول الواحد منهم واللات والعزة وكذا. فلما جاء الإسلام وصار الحلف إنما يكون بالله عز وجل، وكانوا قد ألفوا وغلب على ألسنتهم استعمال الحلف باللات، فقد يحصل من بعضهم أنه يقول ذلك لأنه حديث عهد بالإسلام ولسانه قد أخذ على يعني شيء فهو يحلف لكنه لا يريد، وما كان حلفه في الإسلام كحلفه في الجاهلية، لأنه قبل ذلك كان يعبد الأصنام وهنا كافر بالأصنام بعد أن هداه الله للإسلام، هو كافر بالأصنام والأنداد، وقبل ذلك هو يعبد الأنداد ويحلف بها. فالرسول عليه الصلاة والسلام أراد أن يعني يعود ألسنتهم على أنه إذا حصل منهم شيء وهم حديث عهد بالإسلام وألسنتهم قد أخذت على ذلك، فيحصل الإنسان من غير اختياره وبالشيء الذي اعتاده أنه يعود نفسه أن يأتي بالتوحيد بعد أن أتى بهذا الشيء الذي كان قد ألفه لأنه نشأ عليه وعاش عليه. فقال من قال واللات فليقل لا إله إلا الله، من حلف بالله فليقل لا إله إلا الله، يعني كما أنه أتى بهذا الشيء الذي قد ألفه فإنه يبادر ويأتي بكلمة لا إله إلا الله الذي هو التوحيد، وأن الله عز وجل هو الذي يعبد هو الذي يعظم والمستحق للعبادة، فيكون في ذلك تعويد للألسنة على أنها يعني هذا الشيء الذي حصل منها وقد اعتادته كلما يحصل هذا الشيء يؤتى بعده بلا إله إلا الله، يعني حتى يعني تألف الألسنة ذكر الله عز وجل وكلمة التوحيد، وحتى يحصل يعني نسيان وترك يعني هذا الشيء الذي ألفوه. وكذلك أيضا بالنسبة للقمار والميسر كانوا يعني يستعملون الميسر، فقال ومن قال لصاحبه تعالى أقامرك فليتصدق بشيء، في بعض الأحاديث فليتصدق بدون ذكر شيء في بعض الروايات، وهذا أيضا كذلك لأنه لما جاء الإسلام منع من هذا، فكونهم قد ألفوا ذلك عندما يحصل منهم التداعي لهذا الشيء والتنادي له لأنهم كانوا قد ألفوه وقد كانوا يعملون في الجاهلية فإنه يتصدق، يعني بدل ما قال هذا الكلام يعود نفسه أنه يعني عندما يقول لصاحبه تعالى قامرك ليبذل المال في الباطل أرشد إلى أن يبذل المال بالحق وإلى أن يبذله في صدقة تنفعه، فيكون في ذلك تأديب ويكون في ذلك تعويد لهم على أن إذا فكروا في أمر محرم قد اعتادوه وألفوه أنه يبادر إلى أن يتصدق يعني بشيء. وبعض أهل العلم قال إنه يتصدق بالشيء الذي أراد أن يخاطر به، يعني بأن يبذله على أساس أنه ميسر، على أساس أنه ميسر. والحاصل أن هذا فيه إرشاد إلى أن الإنسان يتصدق، ومعلوم أن هذا كان يعني وهم حديث عهد من الإسلام. وكذلك لو قال أحد بعد ذلك أراد أنه يقامر أو قال لصاحبه تعالوا قامرك أو يقامر، يعني فإنه يطلب منه أن يتصدق.
قال حدثنا الحسن بن علي.
الحسن بن علي الحلواني ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة إلا النسائي.
عن عبد الرزاق.
عبد الرزاق بن همام الصنعاني اليماني ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن معمر.
معمر بن راشد الأزدي البصري ثم اليماني ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن الزهري.
عن الزهري محمد المسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن حميد بن عبد الرحمن.
عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن أبي هريرة.
عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو أكثرهم رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين.
يقول أخ، هل يلحق بهذا من حلف بالكعبة أو بأي شيء غير الله بأن يقال لا إله إلا الله؟
ما أدري يعني قضية يعني هل يلحق بها يعني كل حلف بغير الله، لأنه كما هو معلوم إنما جاء في صنم من الأصنام التي كانوا يعني يحلفون بها في الجاهلية، بل كانوا يعبدونها في الجاهلية، يعبدونها من دون الله، فهي آلهتهم والتي يعبدونها من دون الله عز وجل. فكونه يعني من حلف بالكعبة أو غير ذلك، يعني الذي يبدو أنها يعني في هذا الشيء الذي اعتادوه وألفوه، وأن هذا من أجل أن تذل ألسنتهم. وأما الذي يحلف بالكعبة طبعا حلف بغير الله، والكعبة معظمة ولكنه لا يحلف بها، معظمة في الإسلام ولكنه لا يحلف بها. وأما الصنم فهو يعني ليس له إلا الإهانة وليس له إلا التجنير، ولكن الحديث ورد في شيء معين وفي صنم وأنهم كانوا اعتادوه، فهذا هو الذي يبدو أنه يعني يؤتى بعده بلا إله إلا الله. وأما الكعبة أو النبي صلى الله عليه وسلم، من يحلف بالكعبة ويحلف بالنبي، فإنه يرشد إلى أن يحلف برب الكعبة أو برب النبي، يعني نفس الكلمة التي قالها يجعلها مضافة إلى يعني رب، فيأتي برب قبل ذلك ويعود نفسه إن يعني بدل ما يقول والنبي يقول رب النبي، كلمة النبي يبقيها لا يعني يتخلى عنها، ولكن يأتي قبلها بإضافته يعني إلى ربه بأن يقول رب النبي، وكذلك الكعبة يقول رب الكعبة. لكن يبدو أن الأمر بالصدقة بالقول لا إله إلا الله لأنها في مقابل شيء يعني يعبد في الجاهلية.
وهل الأمر في قوله فليقل للوجوب أو إرشاد استحباب؟
والله يعني الأصل هو أنه للوجوب، الأصل أنه للوجوب. وأما فيما يتعلق بالصدقة فيعني قال العلماء أو بعض العلماء أنها للاستحباب، لأن هذا يعني شيء يعني إخراج مال وهو إرشاد، وأما هذا توحيد.
وهل هذا يدل على كفره إذا حلف لأجل ذلك أمره بالتوحيد؟
لا، ما يدل على كفره، هذا يدل على أنه يعني سبق لسانه إلى شيء قد اعتاده وألفه، فهو يعود يعني أن يأتي بالتوحيد بدل هذه الكلمة التي أتى بها يعني لأن لسانه قد تعودها.
قال رحمه الله تعالى: باب في كراهية الحلف بالآباء. قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا عوف عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالأنداد، ولا تحلفوا إلا بالله، ولا تحلفوا بالله إلا وأنتم صادقون.
ثم أورد أبو داود رحمه الله باب الحلف بالآباء، كراهية الحلف بالآباء. كراهية الحلف بالآباء، الكراهية هنا المقصود بها التحريم، لأنه قد جاء يعني في هذا الحديث يعني النهي، وجاء فيه أيضا وصف الحلف بغير الله بأنه شرك، بأنه شرك، وهو يدل على التحريم، ولكنه كما هو معلوم شرك أصغر إذا كان هذا الحلف بغير الله عز وجل لم يكن في قرارة صاحبه أن الحلف بغير الله، حلف بالله بغير الله أعظم من حلف بالله وأنه أشد من حلف بالله، فهذا يكون كفر مخرج من الله. لو حلف بغير الله معتقدا أن الحلف بغير الله أعظم من حلف بالله وأهم من الحلف بالله، هذا كفر. ولكن كون الإنسان يعني يحلف بغير الله عز وجل هو من الشرك الأصغر، ولكن الشيء الذي يوصف بأنه شرك هو من أعظم الذنوب وأخطر الذنوب. ولهذا جاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: أن أحلف بالله فأكذب أحب إلي من أن أحلف بغيره فأبر، أو عبارة أخرى أو لفظ آخر: لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. يعني حلف بالله توحيد، والكذب معصية، ولكن حلف بغير الله شرك، وإن كان حلف على صدق، لأن الشيء الذي يوصف بأنه شرك يعني أخطر من غيره. ولهذا وكلام مسعود رضي الله عنه هذا يدل عليه، لأنه يعني قال: لأن أحلف بالله فأبر، لأن أحلف بالله بغير الله، لأن أحلف بالله فأكذب أحب إلي من أحلف بغيره فأبر، لأن الحلف بغير الله شرك وإن وجد معه صدق، والحلف بالله توحيد وإن وجد معه كذب. يعني يعني سيئة الكذب أسهل من سيئة الشرك، سيئة الكذب أسهل من سيئة الشرك. فأورد أبو داود حديث
أبي هريرة،
حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال:
لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالأنداد.
لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالأنداد، وقد كانوا اعتادوا في الجاهلية أن يحلفوا بالأنداد ويحلفوا بآبائهم وأمهاتهم. قال ثم قال: ولا تحلفوا إلا بالله، ولا تحلفوا إلا وأنتم صادقون.
نعم.
ولا تحلفوا إلا وأنتم صادقون، فقد أرشد إلى الحلف بالله، أو الحلف أنه لا يجوز الحلف بغير الله، من جهتين: من جهة أنه قال لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم، ثم من قوله ولا تحلفوا إلا بالله، فصار النهي عن الحلف بغيره موجودا في الجملتين. الجملة الأولى التنصيص على أنه لا يحلف بالآباء ولا بالأمهات ولا بالأنداد، والجملة الأخيرة التي بعدها فيها أن الحلف مقصور على الله وحده، وأن كل ما سواه لا يحلف به، الآباء والأمهات والأنداد وغير ذلك. فالجملة الأولى الثانية عام من الأولى، لأنها تشمل ما دلت عليه الأولى والزيادة، وهو أن كل شيء غير الله لا يحلف به، كل شيء غير الله لا يحلف به، كل مخلوق لا يحلف به، والحلف إنما هو بالله وأسمائه وصفاته، بأسماء الله وصفاته، والحلف بأسماء الله وصفاته حلف به سبحانه وتعالى. ولا تحلفوا إلا بالله، يعني يجب أن يكون الحلف مقصورا على أنه بالله، ليس المقصود بلفظ الجلالة اللي هو الله، وإنما بكونه بأسمائه وصفاته، لأن الحلف بأسماء وصفاته حلف به، حلف به. والذي يقول وعزة الله وجلال الله حلف بالله، والذي يقول وكلام الله هو والرحمن والرحيم والعزيز والخبير والسميع والبصير هو حلف بالله. ولا تحلفوا إلا بالله، ولا تحلفوا إلا وأنتم صادقين، يعني إذا حلفتم بالله فلتكونوا صادقين، لا تحلفوا على كذب، لا تحلفوا على كذب، بل احلفوا على صدق. إذا وجدت منكم الحلف، وجد منكم اليمين، فليكن على صدق. لا تحلفوا إلا بالله، ولا تحلفوا إلا وأنتم صادقون، ولا تحلفوا إلا بالله، ولا تحلفوا إلا وأنتم صادقون. الجملة الأولى فيها قصر الحلف على أن يكون بالله لا بغيره، والجملة الثانية فيها يعني بيان أن الحلف بالله إنما يكون بالصدق، وأنه لا يكون بغير الصدق. ولهذا قال: ولا تحلفوا، ولا تحلفوا بالله،
ولا تحلفوا إلا بالله، ولا تحلفوا بالله إلا وأنتم صادقون،
يعني ولا تحلفوا بالله أي الذي أمرتم بالحلف به إلا على وجه الصدق، وعلى حصول الصدق منكم لا على حصول الكذب. نعم.
قال حدثنا عبيد الله بن معاذ.
عبيد الله بن معاذ العم ابن معاذ العنبري وهو ثقة أخرجه حديث البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي.
عن أبيه.
عن أبيه معاذ بن معاذ العنبري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن عوف.
عن عوف ابن أبي جميلة الأعرابي وثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن محمد بن سيرين. عن
محمد
أبي هريرة.
سيرين مرة ذكره وأبو هريرة مرة ذكره. نعم.
قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أدركه وهو في ركب وهو يحلف بأبيه فقال إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليسكت.
ثم ورد أبو داود حديث عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أدركه أي أدرك عمر وهو في ركب يعني في جماعة يعني ركب والركب يعني جمع راكب وهو يحلف بأبيه يقول وأبي وأبي فالرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تحلفوا بآبائكم
إن الله ينهاكم
نعم إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت من كان حالفا لم يكن حلف بالله ولا يسكت لا يحلف بغير الله يعني ففيه النهي عن الحلف بغير الله وفيه الإلزام بأن الحلف إذا أريد إنما يكون بالله وإلا السكوت وعدم الحلف إذا كان ما هناك حلف بالله فليكن السكوت ما يكون هناك حلف بغيره إما أن يحلف بالله أو ليسكت. نعم.
قال حدثنا أحمد بن يونس.
أحمد بن يونس ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن زهير.
عن زهير وهو
معاوية ثقة.
زهير بن معاوية ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن عبيد الله بن عمر.
عبيد الله بن عمر ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن نافع.
نافع ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن ابن عمر.
عن ابن عمر عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما صحابي الجليل أحد العباد له الأربعة من الصحابة وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
عن عمر.
عن عمر رضي الله عنه أمير المؤمنين وثاني الخلفاء الراشدين الهادي المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة وحديثه عند أصحاب كتب الستة.
قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه عن عمر رضي الله عنهما أنه قال سمعني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نحو معناه إلى بآبائكم زاد قال عمر فوالله ما حلفت بهذا ذاكرا ولا آثرا.
ثم ورد حديث ابن عمر من طريق أخرى وفيه هذه الزيادة وهي أنه قال ما حلفت بها ذاكرا ولا آثرا يعني أن عمر رضي الله عنه استسلم وانقاد لما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام فكان يعني ابتعد عن هذا الذي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام فما كان يفعله ولا يأثره عن غيره ما يقول يعني وأبي ولا يقول إن فلان قال وأبي يعني قال ما ذكرت ذاكرا ولا آثرا يعني ما يعني فعلت ذلك من نفسي بأن حلفت يعني بالآباء ولا ذاكرا ذلك عن غيري آثرا عن غيري بأنه قال كذا وكذا يعني معناه حفظ لسانه من أن يذكر الحلف بغير الله لا بفعله ولا بالنقل عن غيره وهذا يدلنا على أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يستسلمون وينقادون ويبادرون إلى اتباع النصوص وإلى الانقياد لما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم فهم أسبق الناس إلى كل خير وأحرص الناس على كل خير رضي الله عنهم وأرضاهم.
قال حدثنا أحمد بن حنبل.
أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني الإمام المحدث الفقيه أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب السنة وحديث أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري.
الزهري مرة ذكرهم.
عن سالم.
عن سالم بن عبد الله بن عمر وهو ثقة فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين على أحد الأقوال الثلاثة في السابع منهم وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة وأبوه عبد الله بن عمر مرة ذكره.
عن عمر.
وعمر مرة ذكره.
قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا ابن إدريس قال سمعت الحسن بن عبيد الله عن سعد بن عبيدة قال سمع ابن عمر رجلا يحلف لا والكعبة فقال له ابن عمر رضي الله عنهما إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول من حلف بغير الله فقد أشرك.
ثم أورد أبو داود حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رجلا يقول لا والكعبة يعني يحلف بالكعبة فقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من حلف بغير الله فقد أشرك يعني أن هذا شرك، ولكنه كما هو معلوم شرك أصغر، ولكنه إذا أريد به أن الحلف بغير الله أعظم من الحلف بالله يكون شركا أكبر. إذا يعني يريد تعظيم غير الله وأنه يكون أعظم من الله وأنه يهاب الحلف بغير الله ولا يهاب الحلف بالله، فهذا والعياذ بالله شرك أكبر. وأما إذا كان غير ذلك فإنه من الشرك الأصغر، ولكن كما عرفنا الشيء الذي يوصف بأنه شرك يكون أخطر يعني من المعاصي ومن الذنوب. وقد مر آنفا الأثر عن ابن مسعود: لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا.
قال: حدثنا محمد بن العلاء.
محمد بن العلاء بن كريب أبو كريب ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن ابن إدريس.
عن ابن إدريس محمد عبد الله بن إدريس ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن الحسن بن عبيد الله.
الحسن بن عبيد الله وهو
ثقة النخعي ثقة أخرج له مسلم وأصحاب السنن.
وهو النخعي ثقة أخرج له البخاري
مسلم وأصحاب السنن.
أخرجه مسلم وأصحاب السنن.
عن سعد بن عبيدة.
عن سعد بن عبيدة هو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن ابن عمر.
عن ابن عمر وقد نرى ذكره.
قال: حدثنا سليمان بن داود العتكي قال: حدثنا إسماعيل بن جعفر المدني عن أبي سهيل نافع بن مالك بن أبي عامر عن أبيه أنه سمع طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه يعني في حديث قصة الأعرابي قال: النبي صلى الله عليه وآله وسلم أفلح وأبيه إن صدق، دخل الجنة وأبيه إن صدق.
ثم أورد أبو داود حديث طلحة بن عبيد الله الذي فيه كنا سلم قال أفلح وأبيه أو دخل الجنة وأبيه إن صدق، يعني أن فيه الرسول قال وأبيه، يعني فهذا فيه أنه حلف يعني بغير الله يعني بأبي ذلك الرجل الذي الأعرابي الذي قال يعني في قصة الأعرابي، والأعرابي الذي جاء وقال يعني علمني فقال الله جب خمس صلوات قال هل علي غيرها قال لا، قال فرض صيام رمضان قال علي غير ذلك قال لا، قال هل علي الزكاة قال هل علي غير ذلك قال لا، فلما ولى قال والله لا أزيد ولا أنقص، قال أفلح وأبيه إن صدق. قوله في قصة الأعرابي يعني في اختصار بس أتى بما يتعلق باليمين، وهذا يخالف ما جاء في الأحاديث المتقدمة من النهي عن الحلف بغير الله والحلف بالآباء، وأن الرسول قال وأفلح وأبيه. ويعني العلماء قالوا في هذا، منهم من قال إن هذا شاذ، والشيخ الألباني رحمه الله قال إن هذا شاذ أو هذه الرواية شاذة لأنها جاءت من طريق مالك ليس فيها ذكر وأبيه وإنما أفلح إن صدق بدون ذكر وأبيه. وبعض أهل العلم قال إن هذا قبل النهي، أن هذا كان قبل النهي، ومنهم من قال إنه أن هذا مما اعتادوه دون أن يكون قصدهم الحلف والتعظيم. ولكن الـ يعني الـ القول بأنه شاذ يعني قد يكون يعني هو أحسن من غيره من جهة أن عدم ذكره متفق مع الروايات الأخرى التي فيها النهي عن الحلف بالآباء، وبعض أهل العلم قال إن هذا كان قبل النهي. نعم.
قال: حدثنا سليمان بن داود العتكي.
سليمان بن داود العتكي هو بن ربيع الزهراني وهو ثقة أخرج له
البخاري ومسلم وأبو داود النسائي.
البخاري ومسلم وأبو داود النسائي.
عن إسماعيل بن جعفر المدني.
عن إسماعيل بن جعفر المدني وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن أبي سهيل نافع بن مالك.
عن أبي سهيل نافع بن مالك وهو
ثقة أخرج له أصحاب الكتب.
ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن أبيه وهو ثقة أخرج له
أصحاب الكتب.
أصحاب كتب الستة.
عن طلحة بن عبيد.
عن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه أحد العشرة المبشرين بالجنة وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة.
انتهى الباب.
والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب في كراهية الحلف بالأمانة. قال: حدثنا أحمد بن يونس قال: حدثنا زهير قال: حدثنا الوليد بن ثعلبة الطائي عن ابن بريدة عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من حلف بالأمانة فليس منا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. فيقول الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب في كراهية الحلف بالأمانة. الكراهية مقصودها التحريم، لأنه قد أورد في الباب حديثا فيه الزجر ويعني التحذير وبيان يعني خطورة الحلف بالأمانة يعني فهو محرم، وكل حلف بغير الله فهو محرم، كل حلف بغير الله فهو محرم، لأن الحلف إنما يكون بالله بأسمائه وصفاته ولا يحلف بغيره، كما سبق أن مرت الأحاديث في ذلك، وجاء في بعضها أن ذلك شرك. وعرفنا كلام مسعود رضي الله عنه أنه قال لا نحلف بالله لا نحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن نحلف بغيره صادقا، وذلك أن الذنب الذي يوصف بأنه شرك يكون أخطر من غيره، وإن كان شركا أصغر الذي هو الحلف بغير الله، لكن حيث وصف بأنه شرك هو خطير. وقول أبي داود رحمه الله كراهية الحلف بالأمانة، وأرد تحته حديث بريدة من حلف بالأمانة فليس منا، هذا يدل على تحريمه وأنه أمر خطير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف بالأمانة فليس منا، فهذا يعني ليس من شأن المسلمين وليس من عمل المسلمين، ومن يفعل ذلك يعني يكون متشبها بغيرهم. الحاصل أن فيه زجر يعني شديد، وفي من الوقوع يعني في ذلك الذي هو الحلف بالأمانة، والأمانة الحلف بها حلف بغير الله، وكل حلف بغير الله فإنه لا يجوز، كما قال عليه الصلاة والسلام ولا تحلفوا إلا بالله، ولا تحلفوا بالله إلا وأنتم صادقون، فالحديث الذي مر حديث أبي هريرة ولا تحلفوا إلا بالله، قصر الحلف على أن تكون بالله أي بأسمائه وصفاته، ولا تكون بغيره، لا بأمانة ولا بآباء ولا بأمهات ولا بحياة إنسان ولا بشرفه ولا بأي شيء، كل حلف يجب أن تكون يعني أن تكون بالله عز وجل، كما سبق مرة من كان حالفا فليحلف بالله أو ليسكت، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليسكت. نعم.
قال حدثنا أحمد بن يونس.
أحمد بن يونس ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن زهير.
زهير بن معاوية ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن الوليد بن ثعلبة الطائي.
عن الوليد بن ثعلبة الطائي وهو
ثقة أخرج أبو داود والنسائي بن ماجه.
ثقة أخرج أبو داود والنسائي بن ماجه.
عن ابن بريدة.
عن ابن بريدة عبد الله بن بريدة ابن الحصيب الأسلمي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أبيه بريدة بن الحصيب الأسلمي رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
تعبير المصنف بالكراهة.
على طريقة المتقدمين أن الكراهة يراد بها التحريم، كما قال الله عز وجل كل ذلك كان سيئا عند ربك مكروها، يعني بعد ما ذكر جملة من الذنوب الكبيرة التي منها الزنا ومنها قتل النفس ومنها قتل الأولاد ومنها يعني أكل مال اليتيم وغير ذلك من الأمور المحرمة، ختم بقوله كل ذلك كان سيئا عند ربك مكروها.
تعبير ليس منا
يعني يدل على يعني على الزجر من ذلك، يعني ليس منا يعني ليس من أهل مما كان على طريقتنا وعلى منهجنا وعلى سنتنا، وإنما هو متشبه بغيرنا، لا يعني يدل على أنه خرج من الإسلام.
قال أبو حنيفة وأصحابه إذا قال وأمانة الله كان يمينا ولزمته الكفارة فيها، وقال الشافعي لا يكون ذلك يمينا ولا يكون فيها الكفارة.
هذا هو الظاهر، ليست يمينا وليس فيها كفارة، لأنها أولا ليست حلفا بالله، وأمانة الله يعني مثل الأمور التي تضاف إلى الله للتشريف، يعني بيت الله وعبد الله وناقة الله، يعني مثل هذا إضافة من هذا النوع، لأن الأمانات يعني هي ليست من صفات الله عز وجل، وإنما هي مخلوقاته أو أمور أو من الأمور التي يعني شرعها كالعبادات. الله يأمركم أن تؤدي الأمانات إلى أهلها، وحقوق الله يعني تعتبر أمانة في يعني عند الإنسان، وحقوق الآدميين كذلك، فالغسل من الجنابة أمانة والصيام أمانة، وكل ذلك أمانة يعني مؤتمن عليها يجب عليها أن يأتي بها، فليس الإنسان حالفا بصفة من صفات الله ولا باسم من أسماء الله، وإذا فهو ليس حالف وليس فيه كفارة، ليس حالفا شرعيا وليس فيه كفارة.
قال رحمه الله تعالى باب لغو اليمين. قال حدثنا حميد بن مسعدة الشامي قال حدثنا حميد بن مسعدة السامي قال حدثنا حسان يعني ابن إبراهيم قال حدثنا إبراهيم يعني الصائغ عن عطاء في اللغو في اليمين قال قالت عائشة رضي الله عنها إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال هو كلام الرجل في بيته كلا والله وبلا
كلا والله
كلا والله وبلا والله
ثم أرد أبو داود باب في لغو اليمين. ولغو اليمين المقصود بها الشيء الذي لا يراد عقده ولا يراد التزامه, وإنما هو شيء يجري على الألسنة يعني عند الكلام. فهذا قال لغو يمين مثل لا والله لا والله, عندما يتحدث الإنسان أو يخبر الإنسان عن شيء أو يريد أنه يعني يطلب منه عن شيء في المستقبل يقول لا والله بلا والله, يعني هذا من لغو اليمين. ولغو اليمين ليس فيه كفارة ولا يؤاخذ الإنسان عليه, ولكن الإنسان يحرص على أن يحفظ لسانه عن اليمين. وقد جاء عن إبراهيم النخعي أنه قال كانوا يضربوننا على اليمين والعهد ونحن صغار, كانوا يضربوننا على اليمين والعهد ونحن صغار, يعني يؤدبونهم يعني يعظمون في أنفسهم الحلف بالله. ما يكون الحلف بالله يعني شيء سهل, وإنما يعني يجعلونه يعني شيئا يعني عظيما, وأنهم لا يقدمون عليه ولا يستسهلونه ويستهونونه. فالإنسان يحرص على أن لا يأتي, اللهم إلا إذا كان هناك أمر يحتاج إلى توكيد وأراد أن يحلف عليه لا بأس بذلك, ولكن لغو اليمين كما يعني كما جاء عن عائشة رضي الله عنها, جاء عنها من طرق كثيرة موقوف عليها, وجاء يعني من هذه الطريق مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم, وجاء من هذه الطريق مرفوعا إلى رسول الله, فيكون صحيحا مرفوعا وموقوفا, فيكون صح عنها موقوفا وصح عنها مرفوعا, يعني أنه من كلامها وأن هذا من لغو اليمين, وأيضا أضافته إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذا هو لغو اليمين. أورد فيه حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت إن الرسول قال إن لغو اليمين فلا والله وبلا والله, يعني من الشيء الذي يجري على الإنسان, لا يقصد الإنسان عقد اليمين ولا توكيد, وإنما هو شيء جرى على اللسان. نعم.
قال حدثنا حميد بن مسعدة السامي.
حميد بن مسعدة السامي البصري, هو من أهل البصرة ويقال له السامي, والشامي هذه النقاط يعني خطأ, وهو صدوق أخرجه مسلم وأصحاب السنن.
عن حسان يعني ابن إبراهيم.
حسان يعني ابن إبراهيم وهو
صدوق يخطئ أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود.
صدوق يخرجه البخاري ومسلم وأبو داود.
عن إبراهيم يعني الصائغ.
عن إبراهيم ابن أبي
بن ميمون.
إبراهيم بن ميمون الصائغ وهو صديق.
نعم. أخرجه تعليقا أبو داود والنسائي.
أخرجه البخاري تعليقا وأبو داود
والنسائي. عن عطاء.
عن عطاء بن أبي رباح وهو ثقة رجل أصحاب كتب الستة.
عن عائشة.
عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها الصديقة بنت الصديق, وهي واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال أبو داود كان إبراهيم الصائغ رجلا صالحا قتله أبو مسلم بعرندس. قال وكان إذا رفع المطرقة فسمع النداء ثيبها.
ثم ذكر أبو داود رحمه الله عن إبراهيم الصائغ هذا أنه كان من الصالحين, يعني من أولياء الله المحافظين على طاعة الله الملتزمين يعني لأمر الله. وذكر من صلاحه أنه كان صائغا, وأنه كان إذا رفع المطرقة يعني هو يعني يعمل في عمله فسمع الأذان سيبها, ما ضرب بها يعني ما عادها, لأنه رفعها ليضرب بها, ولكنه لما سمع الأذان رماها ثم ذهب إلى الصلاة لأنه سمع النداء, ما فيه مواصلة ولو أنه يعيد الضربة بعد أن رفعها بالمطرقة, بعد أن رفع المطرقة لا يعيدها بعد أن سمع النداء, وإنما يلقيها ويذهب للصلاة. فهذا نموذج أو مثال من أمثلة صلاحه واستقامته وحرصه على يعني طاعة الله وعلى الذهاب إلى المساجد. وهذا يدلنا على حرص يعني السلف على أداء العبادات وعلى المحافظة على الصلوات وعلى الذهاب إلى المساجد, لأن النداء المؤذن يقول حي على الصلاة حي على الفلاح, فمعنى هذا أن الناس يأتون ويذهبون يجيبون هذا الداعي وهذا المنادي الذي يدعوهم إلى عبادة الله عز وجل. الحاصل أن هذا مثال من أمثلة صلاحه واستقامته ومحافظته على صلاة الجماعة. نعم.
قتله أبو مسلم
في عرندس. نعم. أبو مسلم خراساني ما أدري إيش.
قال أبو داود روى هذا الحديث داود بن أبي الفرات عن إبراهيم الصائغ موقوفا على عائشة رضي الله عنها, وكذلك رواه الزهري وعبد الملك بن أبي سليمان ومالك بن مغول وكلهم عن عطاء عن عائشة رضي الله عنها موقوفا.
يعني أنه كما جاء مرفوعا في الرواية الأولى فهو أيضا جاء موقوفا عليها من طرق متعددة, وهو يدل على أنه جاء عنها موقوفا وجاء عنها مرفوعا, جاء عنها موقوفا وجاء عنها مرفوعا، وجاء من طرق أخرى غير هذه الطريق مرفوعة موقوفة عليها، وجاء من هذه الطريقة التي ذكرها المصنف أنها مرفوعة، فيكون ذلك يعني ثبت ذلك عنها مرفوعا وثبت عنها موقوفا. نعم.
قال أبو داود روى هذا الحديث داود بن أبي الفرات.
داود بن أبي الفرات هو
ثقة أخرج البخاري والترمذي والنسائي وابن ماجه.
ثقة أخرج البخاري والترمذي والنسائي وابن ماجه. البخاري
نعم
والترمذي
والنسائي
وابن ماجه. ما في ذكر أبو داود لأن هذا في المعلقات، لأن هذا في المعلقات ليس في الموصولات. نعم.
عن إبراهيم الطاز موقوفا على عائشة.
نعم.
وكذلك رواه الزهري.
الزهري محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
وعبد الملك بن أبي سليمان.
الملك بن أبي سليمان صدوق له أوهام أخرج له البخاري
تعليقا
تعليقا ومسلم وأصحاب السنن.
ومالك بن مغول.
ومالك بن مغول ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
كلهم عن عطاء عن عائشة موقوفة.
نعم.
قال رحمه الله تعالى باب المعاريض في اليمين. قال حدثنا عمرو بن عون قال أخبرنا هشيم قال حاء وحدثنا مسدد قال حدثنا هشيم عن عباد بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يمينك على ما يصدقك عليها صاحبك.
ثم ورد أبو داود باب المعاريض في اليمين.
نعم.
باب المعاريض في اليمين، المقصود بالمعاريض كون الإنسان يعني يذكر شيئا موريا به، فهو يريد شيء وغيره يريد شيئا آخر، يعني هو يريد شيئا يفهم شيئا أو يريد شيئا وغيره يفهم شيئا آخر، هذا قال له معاريض. وقد جاء عن عمر رضي الله عنه وعن عمران بن حصين إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب، ولكن المعاريض لا تستعمل إلا عند الحاجة إليها. أما إذا كان الإنسان الذي استحلف الذي استحلفه صاحب حق أو استحلفه القاضي فليس له استعمال المعاريض، وإنما استعمال المعاريض يكون في أمر هناك داعي إليه، كأن يكون مظلوما أو يكون يعني مكرها على شيء. أما إذا كان الذي استحلفه محق أو صاحب حق فليس الأمر كذلك، بل الأمر مثل ما جاء في هذا الحديث الذي أورده أبو داود عن
أبي هريرة.
عن أبي هريرة يمينك على ما يصدق به صاحبه، صدق به صاحبه يعني على نية المستحلف، وقد جاء في بعض الروايات اليمين على نية المستحلف، يعني ما هو على ما يريد أو على ما يعرض به أو يذكره المستحلف من المعاريض، وإنما على نية المستحلف. لكن إذا كان مظلوما أو كان يعني في أمر يعني لا يلزمه فله أن يعرض حتى يسلم، فيكون صادقا فيما يقول على حسب الظاهر، وذاك يفهم شيئا آخر غير الذي يريده الحالف. والمعاريض تكون في الحلف وفي غير الحلف، تكون في الحلف وفي غير الحلف. وقد جاء في أحاديث يعني عديدة فيها ذكر المعاريض أو التعريض، ومن ذلك قصة أم سليم مع أبي سليم لما جاء وكان ولده مريضا وقد مات الولد، فسألها عنه فلم تخبره بأنه مات، ولكنها أتت بعبارات هي تريد شيئا وهو فهم شيئا آخر، فقالت إنه سكن نفسه وقد استراح، سكن نفسه وقد استراح، فهو فهم أنه يعني أنها حالة طيبة وأنه يعني بدل ما يكون نفسه يعني مضطرب وكذا أنه خف وهدأ وقد استراح يعني في النوم، وهي تريد أنه يعني هدأ نفسه خلاص ما عنده نفس وأنه استراح يعني خلاص انتهى من هذه الدنيا، هي تريد شيء وهو يريد شيء، هذا قال له تعريض. ولهذا أكل معها وجاء معها وأطمأن يعني معها، ما حصل يعني ما قالت له أنه حصل كذا فيكون تأثر ويتألم ويحصل له يعني شيء من التأثر، هذا قال معاريض. وتأتي في يعني في بعض الحديث وفي كلامي يعني بعض أهل العلم يعني ذكر المعاريض، فهذا من هذا القبيل. وقد ذكر أبو داود يعني في آخر الباب يعني حديثا فيه ذكر المعاريض، وأنه قال عن رجل أنه أخوه والذي يخاطب يعني يفهم أنه هو من النسب، وهو يريد أخوة في الإسلام يعني الأخوة العامة التي هي أخوة الإسلام، فهذا قال أيضا معاريض. ومنه أيضا ما حصل من إبراهيم الخليل في الكذبات الثلاث التي قال أنها كذبات وهي في الحقيقة معاريض، لأنه قال أختي وقال إنه ليس هناك يعني مسلم غير يعني إلا أنا وأنت، وقال للجبار أنها أخته وهي ليست أخته من النساء ولكنها أخته في الإسلام، فهذا هذا هذا من قبيل المعاريض. قال يمينك على ما يصدق به يصدقك به صاحبك، يعني على نية المستحلف. فإذا القاضي قال لشخص أن يحلف فهو يحلف بدون تعريض، وكذلك إذا كان يعني لو كان مو عند القاضي ولكن في حق، وأن المستحلف يعني صاحب حق فليس لذلك أن يعرض، ولكن إذا كان مظلوما أو كان يعني في أمر فيه مضرة عليه وليس يعني المستحلف محقا فله أن يعرض. وفي المعاريض مندوحة عن الكذب كما جاء ذلك عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعن عمران بن حسين.
قال حدثنا عمرو بن عون.
عمرو بن عون هو ثقة أخرج له
أصحاب الكتب،
أصحاب الكتب الستة.
عن هشيم.
هشيم بن بشير الواسطي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
قال حا وحدثنا مسدد.
قال حا وحدثنا مسدد وهو مترهد البصري ثقة أخرج له البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي.
عن هشيم عن عباد بن أبي صالح.
عن هشيم مر ذكره عباد بن أبي صالح هو ابن أبي صالح السمان عباد، ويقال له عبد الله، وعبد الله اسم وعباد لقب، عبد الله اسمه وعباد لقبه، وهو ابن أبي صالح أقول سهيل، وأبوه أبو صالح السمان المشهور الذي يروي عن أبي هريرة كثيرا، وحديث وهو
لين الحديث أخرجه مسلم وأبو داود.
لين الحديث أخرجه مسلم
وأبو داود
وأبو داود
والترمذي وابن ماجه.
والترمذي وابن ماجه.
عن أبيه.
عن أبيه أبو صالح السمان واسمه ذكوان ولقبه السمان ويقال له الزيات، وهو ثقة أخرجه أصحاب في الستة.
عن أبي هريرة.
عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أحد السبع المعروفين بكثرة الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، بل هو أكثر الصحابة حديثا على الإطلاق رضي الله تعالى عنه وأرضاه.
إذن
الإسناد طبعا الحديث رواه مسلم وهو حديث صحيح.
قال مسدد قال أخبرني عبد الله بن أبي صالح قال أبو داود
هم في الأول الإشكال في الإسناد عمرو بن ناقد الإشكال
عمرو بن عون.
عمرو بن عون إيش؟
قال أخبرنا هشيم.
أخبرنا هشيم عن إيش؟
قال حاء وحدثنا مسدد قال حدثنا هشيم.
حدثنا هشيم
عن عباد بن أبي صالح.
وبعدين إشكال في الآخر قال أبو داود.
قال مسدد قال أخبرني عبد الله بن أبي صالح قال أبو داود هما واحد.
قال مسدد أخبرني عبد الله بن أبي صالح، يعني أن 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 أنه في الأول في رواية الأول يعني هشيم يقول يعني عباد بن أبي صالح، وفي رواية مسدد عن هشيم يقول عبد الله بن أبي صالح، ثم قال أبو داود إنهما شخص واحد، يعني معنى هذا عبر باللقب وهذا عبر بالاسم، هذا أتى بالاسم وهذا أتى باللقب، وهذا من الألقاب التي تأخذ من الأسماء، يعني مثل عباد مأخوذة من عبد الله، ومثل عبدان عبد الله بن عثمان المروزي لقب لعبد الله بن عثمان من رجال البخاري، يعني قيل له عبدان يعني لقب مأخوذ من الاسم، ومثل عبد الرحمن بن إبراهيم قال له دحيم، وهكذا تكون الألقاب يعني أحيانا تأخذ من الأسماء فهنا عباد مأخوذ من يعني من عبد الله. ومثل هذا كلمة عباد التي يعني ننتسب إليها في نسبي أنا كعبد المحسن العباد، عباد هو عبد الله، واشتهر أحد الأجداد بلقبه فحصلت النسبة إلى الجد باللقب، يعني وإلا هو عبد الله وليس عباد، يعني هو سمي عبد الله ولكنه لقب بعباد، فهذا الذي معنا في الإسناد هو هذا الذي حصل هو من هذا القبيل، من قبيل هذا الذي في الإسناد، يعني عبد الله لقبه عباد.
نقول الأخ ما الفرق بين المعاريض والتورية؟
هي التورية بمعنى المعاريض، يعني كونه يعني يعرض يعني يوري بمعنى واحد، أقول يعرض يوري بمعنى واحد.
قال حدثنا عمرو بن محمد الناقد قال حدثنا أبو أحمد الزبيري قال حدثنا إسرائيل عن إبراهيم بن عبد الأعلى عن جدته عن أبيها سويد بن حنظلة رضي الله عنه أنه قال خرجنا نريد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومعنا وائل بن حجر رضي الله عنه، فأخذه عدو له فتحرج القوم أن يحلفوا وحلفت أنه أخي فخلي سبيله، فأتينا رسول الله
أو فخلى سبيله يعني العدو أو خلية يمكن هذا هو يمكن.
فخلى سبيله
أو فخلية سبيله يمكن
فخلي سبيله فأتينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأخبرته أن القوم تحرجوا أن يحلفوا وحلفت أنه أخي قال صدقت المسلم أخو المسلم.
ثم أورد أبو داود حديث سويد بن حنظلة رضي الله عنه أنهم كانوا يعني في سفر وأنه كان يعني فيهم وائل بن حجر وأنه أخذه عدو وأن القوم أي أصحاب الذين كانوا معه تحرجوا أن يحلفوا وأنني حلفت وقلت إنه أخي وحلف أنه أخوه وقال عليه الصلاة والسلام صدقت المسلم أخو المسلم يعني أخوة الإسلام موجودة يعني كونك يعني أتيت يعني بهذا الوصف هذا الوصف حقيقي وهو واقع ولكن المقصود والذي الذي يتبادر والذي حلف عليه أو الذي المستحلف يعني أراده يعني أخوة النسب فالرسول صلى الله عليه وسلم قال صدقت المسلم أخو المسلم يعني هو أخوك هو الواقع أنه أخوك لكنها أخوة الإسلام ليست أخوة النسب أخوة الإسلام وليست أخوة النسب وهذا هو وجه كونه من المعاريض وهذا من جنس هذا قول إبراهيم الجبار أنها أختي وهي زوجته فهي أخته في الإسلام وهذا من التعريض ومن التورية.
قال حدثنا عمرو بن محمد الناقد.
عمرو بن محمد الناقد هو
ثقة خرج البخاري ومسلم وداود والنسائي.
ثقة خرج البخاري ومسلم وداود والنسائي.
عن أبي أحمد الزبيري.
عن أبي أحمد الزبيري هو محمد بن عبد الله ابن الزبير وهو ثقة خرج أصحاب الكتب.
نعم.
خرج أصحاب الكتب الستة.
عن إسرائيل.
عن إسرائيل وابن أبي إسحاق ثقة خرج أصحاب الكتب الستة.
إسرائيل بن يونس بن أبي.
إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق ثقة خرج أصحاب الكتب الستة.
عن إبراهيم بن عبد الأعلى.
عن إبراهيم بن عبد الأعلى وهو
ثقة خرج مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه
ثقة خرج مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه
عن جدته
عن جدته وهي مجهولة